إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقف عنده
أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكل إلا عليه وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله وحده، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله ولا يزال يتكلم على ما جاء من أجله الرسل عليهم السلام، الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، أرسلهم من أجل أن يأمروا الناس بإفراد الله عز وجل بالعبادة. ومنه قول الله تبارك وتعالى كما تقدم في الدرس السابق، قوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الترتيب العربي لهذه الآية في غير القرآن الكريم، في غير القرآن الكريم ورتبنا الترتيب العادي، نقول توكلوا على الله، توكلوا على الله، هذا هو الترتيب، الترتيب العادي الذي لا يراد من ورائه أي معنى زائد. أن تأتي بتوكل الفعل ثم تأتي بعلى ثم تأتي كذلك بالمجرور بعلى ويكون متعلق حرف جر قبله. لكن إذا أردنا لطيفة أو نكتة معنى نقدم ما حقه التأخير. قال عز وجل وعلى الله فتوكلوا، أي لا تتوكلوا إلا عليه، لا تتوكلوا على غيره، حصر التوكل على الله عز وجل. من أراد يتوكل فليتوكل على الله إن كان صادقا في إيمانه، وإلا فإيمانه مدخول مغشوش. وكذلك مما كل يوم نقوله في صلواتنا فرضا كانت أو نفلا، نقرأ الفاتحة فيها إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك كذلك تقديمها وأصلها أن تؤخر على نعبد، وقد قدمت هنا لإفادة الحصر، أي لا نعبد إلا لا نعبد إلا الله عز وجل. هكذا كل إنسان يومي يقرأ، فإن لم يكن يتمثل بهذا المعنى فهو يقولها في القرآن الكريم ويقولها في صلواته، ثم هو بعد ذلك يعبد غير الله عز وجل بأي من أنواع العبادة، فهو كاذب، كاذب فيما يقول. إذا حتى يكون صادقا لا بد أن يلتزم ما يقوله كل يوم في صلاته، مما أمر الله عز وجل به أن نقرأه في صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، لمن لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت أي الله عز وجل. هذا هو. والعبادة أيها الأخوة كذلك مهم جدا أن نذكر، أن أذكر بمعناها، لأن كثير من الناس ممكن جدا يقول وش العبادة؟ إذن العبادة أيها الأخوة نعم مهم للواحد منا أن يضبط معناها، يحفظ عن ظهر قلب، لما هذا التعريف الذي سأذكره تعريف محقق منقح نعم لأحد المحققين الأهل عمر بن تيمية رحمه الله، ألف كتابا سماه العبودية، العبودية كتاب مشهور مطبوع اليوم. في افتتاحيته قال رحمه الله وعرف العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة، هذا هو تعريف العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني ما يحبه الله عز وجل أمر لا يمكن أن يدرك بعقل، ما تستطيع بعقلك أن تعرف. يقول أحد الشيوخ يقول: قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك عالم. قد نتقرب أي مخلوق من المخلوقات. واحد مثلا عارف وش هو الحاجة اللي يحبها، وش هو الحاجة اللي يبغيها بزاف ويأخذها في أشياء، يعني نقدم هذه، نهدي هذه، نعطيها له بطريقة إلى آخر الأشياء، فأريد أن أكتب محبته. أنا مخلوق هو مخلوق، نعرف وش هو اللي المخلوقات تستجلب به محبتهم، فأبذله له وبإذن الله سوف يكون يعني محبوب لي. قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك على أما لا نستطيع بجلب العزيز، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمنا ما هي الأشياء التي إذا أردنا أن نتقرب منه ونكسب محبته تبارك وتعالى نفعلها. من أين نأتي أن الصلاة، من الصلاة قبل صلاة المغرب بعد ما تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إذا صليناها في هذا الوقت هذا يعني من أسباب رضا ربي عن الله عز وجل. من أين نأتي ذلك؟ العقل لا يستطيع أن يدركه. كيف ندرك مثلا أن آخر يوم من رمضان واجب صيامه، وأن أول يوم من شوال حرام صيامه، وأن ثاني يوم من شوال مستحب صيامه؟ ثلاث أيام الصوم فيها مختلف الأحكام، يوم واجب، يوم حرام، يوم مستحب، وأيام متوالية. من أين العقل أن يدرك هذا؟ لا يستطيع. إذن فلا نستطيع أن نتعرف على محاب الله إلا من خلال الشرع. نعم. إذن فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فذلك هو الذي يسمى عباده: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الإحسان إلى الناس، بذل المعروف لهم، إحسان إلى الجيران، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بر الوالدين، محبة المسلمين، بر الوالدين كذلك، الإحسان إلى القربى والمساكين، الصدقة، إلى آخر ذلك من أعمال الشرع الكثير الكثير جدا. هذه التقرب إلى الله عز وجل هو الذي يسمى عبادة، والتقرب بها لغير الله تبارك وتعالى يسمى شركا، يسمى شركا. نعم. العبادة تشمل جميع هذا، ما هو عبادة فقط السجود أو عبادة الأصنام، هذه عبادة لا، العبادة كل اسم عبادة. نعم. قال: نعم، إن معناها أي معنى إياك نعبد أي نخصك بالعبادة ونفرجك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، بما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف كما قلنا. نعم.
فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع
واللجأ وكتب اللجأ وهذا إذا كانت اللجأ لكتبنا الهمزة على الواو لو كانت اللجأ
فلما على خط المصريين يكتبون اللجأ همزة على الألف إذا المصريين
على المصريين
نعم
وين قال هذا حالة
نعم
ما قال
يمكن تعبد الله يكتب في التبع الألف
أظل المصدر لجأ مثل أظل لجأ إلى الله عز وجل
لجأ
عندك
اللجأ
عندك
اللجأ
عندك اللجأ
لجأ
هذا هو مصدر اللجأ واللجأ
واللجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم. إذن فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء والنداء في الشدائد والرخاء وكذلك الاستغاثة والاستعانة نعم في جميع وجميع أنواع العبادات من خضوع وقيام وتذلل لا يكون إلا بالله. إذن كل ما هو عبادة لا يجوز أن يصرف منه لا القليل ولا الكثير لا غير الله عز وجل العبادة حق لله تبارك وتعالى لا تصلح إلا لله المخلوق لا يصلح بأن يكون معبودا بل لا يصلح إلا أن يكون عابدا لله عز وجل قال كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله حديث صحيح البخاري قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أن يتكلوا على حسن التوحيد وحده فقط ولذلك العبادة كلها حق لله تبارك العبادات كلها حق لله عز وجل لا يصرف شيء منها الغباء والإنسان أي إنسان إذا وحد الله تبارك وتعالى بالربوبية لا يجوز له أن يعتقد بأن هذا يكفيه في دينه بل هو باعتقاده الربوبية لله تبارك وتعالى يلزمه أن يوحد الله عز وجل في عباده والرسل عليهم السلام جاءوا بتوحيد عباده أمر الناس بهذا التوحيد نعم قاصد
ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه سواء كان ملكا أو نبيا أو ولي
أو ملكا
سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا وصار العابد بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك
نعم إذن هذا هو من الحقائق التي ينبغي للمسلمين أن ترسخ في أذهانهم وهي أن الذي عبد مع الله عز وجل أي إن كان سواء كان صالحا من الصالحين أو كان ملكا أو كان نبيا أو رسولا أو كان شجرا أو كان حجرا أو كان جنيا أو ميتا. الشرك هو صرف العبادة بغير الله، هذا هو الشرك. العبادة بالمفهوم السابق، المفهوم العام الشامل، فالعبادة بذلك المعنى. الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. إذن أي كان هذا المعبود، والواجب على العباد أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. وإذا عبد العبد غير الله ولو بعبادة واحدة، عبادة واحدة، يخاف مثلا، يخاف من الصالحين، قالنا الزيارة الصالح الثاني إلى ما تبح لي والناس تسبابك الفياس يجو وكذا وكذا، رأيت تشعلك النار فلا النار تشعلك في أطواه والسنار، وربما مسكين يعني يكورج ويكورج ويكورج نادي قرب المناسبة أو دي قال خايف يمشي النار لا ويستحطان. هذا خوف من غير الله، هذا ما يكون إلا في قلب من يعتقد بأن هذا الصالح الفلاني يستطيع أن يضر ولا يستطيع أن ينفع. وهذا يلافت الإنسان اعتقد هذا الاعتقاد العياذ بالله، فهو الشرك الأكبر المخرج من الله في الربوبية قاعد نوصل في الإله. الإنسان يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، هذا شرك في الربوبية. إذن المسلم الواجب عليه أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك النفع ويملك الضر، لا يملك غيره أي كان. وعليه فلا يجوز أن تتوجه بأي عبادة لغير الله، تخاف من الليث معليش، وعليه تغلق باب دارك يقفل وتجتهد باش تحرس بيتك من كل ما ممكن من لصوص أو كذا اللي يبذلك بالسلام، وتخاف كذلك أيضا من العقرب صيف تبلع لك انشغال سدارك تغلقه، وتخاف كذلك من البرد الشديد وتلبس لباس، وتخاف من الحمان وتحاول إلى آخر ذلك تتقي فيما تستطيع. هذه مخاوف لا تضرك في دينك، لكن الذي يضرك في دينك هذا الخوف الذي يجب أن يفرض الله عز وجل به، هذا الخوف الذي يخلينا احنا نأتمر بأوامر الله عز وجل وننتهي عن نواهي الله عز وجل هنا عن كذا وكذا وكذا وكذا. نخاف إذا فعلناها أن الله عز وجل يصيبنا أو يعاقبنا ويعذبنا بما يعذب العصاة من عباده، هذا خوف. نعم، إذا خفته من الله عز وجل فأنت غروة فرق وأنت تعبد الله تبارك وتعالى. وأما أن تخافها من فلان ولا من جنون تخاف منهم ولا كذا، هذا هو الخوف الذي يضرك في دينك ويصيرك بعيد بله مشركا. وهكذا كذلك عبادات متنوعة لا يجوز الإنسان أن يصرفها لغير الله عز وجل. كل ما صح فيه أنه عبادة لا يجوز، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. نعم. قال
وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
نعم، إذن أنا أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء معنى الله عز وجل حتى وإن كان الشركاء معنى المعبودون مع الله عز وجل، الواحد منهم ربما قد نعم يكون يريد للناس مثلا أن يعبدوه بأنواع العبادات ويخضعوا له ويذلوا له، الله عز وجل لا يريد أبدا لعباده أن يصرفوا شيئا من عباداتهم لغيره تبارك وتعالى. أنا أغنى الشرك عن الشرك. المشركون في جاهلية، المشركون في جاهلية كثير منا ربما يغيب عنه أنهم كانوا في بعض أحوالهم يعبدون الله تبارك وتعالى، وأنهم كذلك كانوا يعبدون الله عز وجل بعبادة هي من أخص العبادات دعاء، والله عز وجل شهد لهم في بعض أحوالهم أنهم كانوا يخلصونه لله، يخلصونه. ما يعني يخلصونه؟ بمعنى يكون خالصا الدعاء عندما يكون في البحر يكون جاهزين في طلب النجاة يطلقوا من كل الآلهة اللي كانوا يعبدوها. الله قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون من عادوا إلى شركهم إلى ما ألفوه الشرك. بينما عندما كانوا في البحر وكانوا يعني يريدون النجاة حقيقة وكانش يلعبوا ففي تلك اللحظات يعني يخرج منهم الدعاء الحار. ربما نحن بعض المسلمين أحيانا نضعف عند الدعاء ونكون ربما تنسابنا بعض أحوال في الدعاء حتى تكون هي سبب عدم الإجابة. وهم يدعون الله عز وجل دعاء خالفا ولكنهم يخلطون هذا الدعاء بالشرك. والله عز وجل قال ألا لله الدين الخالص خالص من في كل الحالات وصاحبه لا يلتفت له الله عز وجل هذا هو الدين الخالص خالص الله عز وجل خالص من الشرك بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقبل من هذه العبادة. كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يسعون بين الصفا والمروة وكانوا يسقون الحجيج وكانوا يفعلون أشياء كثيرة من أمور الحج كانوا مشتغلين بها وكانوا يحافظوا على الكعبة. المشركين الكعبة هذه كانوا يحترموها ويقدسوها كانوا يكسونها كسوة الكعبة اللي هي اليوم اليوم رأي الناس يكسوها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية كانت موجودة بل لا يعرف أن يجدد لها كسوة وإنما أقرم على ما كان عليه كما أنه سيكون أقرم على القواعد نعم التي وضعوها وأنهم يعني لم يتمموا البيت فكانوا كذلك يكسون الكعبة. سووا لو بعض المسلمين يقولوا اليوم يقولوا يعني كما أن كسوة الكعبة تكسى فذلك نحن نكسو قبور الصالحين وقبور الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة وعليه مدى الكعبة تكسى كذلك نكسو قبور الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا يكسونها من اهتمام بها واعتناء بها وتعظيمهم لها واحترامهم لها. الواجب نحترم الكعبة واجب نحترم ذلك المكان المقدس أول بيت موضع للناس نحترموه ونطوف به نعم ونطوف به كما أمر الله عز وجل ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة كذلك. ولكن هذا مع التوحيد ينساب عليه العبد وأما مع الشرك فلا ينسابه أبدا حتى وإن أدى بهم تعظيمهم لها أن يطوفوا بها عرات. كان أهل الجاهلية يطوفوا بها عرات. لماذا عرات؟ عرات لأنهم يعتقدون أن الثياب التي عصوا الله فيها تبارك وتعالى لا يليق أن يطوفوا بها. فكان النساء يطوفن بالنهار والرجال يطوفن بالليل كلهم عرات. هذا كله لا يؤجرون عليه لأنه كان مع الشرك بالله تبارك وتعالى. قال
فصل إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة ولا أغنى عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون.
نعم. إذا تقرر عندك أن المشركين معنى المؤلف رحمه الله ينتقل بك من خطوة إلى خطوة وأن كثير من المقررات نعم لا تحتاج إلى الإقرار بها إلى الاستيصال إلا كأنها أمر معلوم ومعروف ومن البديهيات. المشركين كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون مع غيره كانوا يفعلون كثير من العبادات ولكننا دائما قلنا مع الشرك بالله عز وجل مع الشرك بالله تبارك وتعالى كانوا يقرون بالله عز وجل يقرون به بما يعتقدون أنه رب تبارك وتعالى مدبر محي مميت. لكن هذا هو الإيمان الشرعي المنجي من الله عز وجل. لا ما شاء الله هذا الإيمان ما ينفع صاحب مجرد فقط يعتقد بأن الله عز وجل كائن ربي تبارك وتعالى كائن وأنه هو الذي سبحانه وتعالى يعني يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق ويحيي ويميت ويملك النفع والضر وخلاص انتهى. لا يعني يكفيش هذا، لا يكفي العبد حتى يوحده عز وجل في عباده، فيكون إذن بهذا نعم قد اكتمل إيمانه بالله تبارك وتعالى. يعني قال إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه أي مع الله عز وجل في عباده، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، أن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، نعم، وأنهم يقربون إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون عند الله، نعم. إذن هذا كله يعني صفة العبادة عندهم. نعم. واصل.
فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا، لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية.
إذن هذا هو الذي كذلك ينبغي أن نعلمه، هو من فقه الدين، وهذه الحقيقة غابت على كثير من المسلمين، غابت على كثير من المسلمين يظنون بأن التوحيد هو مجرد الإقرار بالله، تعتقد بيد الله عز وجل كائن، وأنه سبحانه وتعالى يملك النفع، وأنه عز وجل يملك الضر، وأنه رب مالك خالق مدبر. من الفرق بينك وبين المشركين في جهل إذا كنت يعني هذا هو توحيدك وهذا إيمانك؟ إن الإيمان لم يقرهم عليه الشرع فلا ينفعهم عند الله عز وجل، نعم، حتى يوحدوا الله تبارك وتعالى بأفعالهم أي بأفعال العبد. أما مجرد أنك تعتقد أنه الخالق فهذا لا يكفي ولا ينفع. نعم. وصاحبه كذلك يبقى يسمى مشركا.
فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك الإقرار الأول فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار.
إذا يبطل الإقرار الأول وهو الإقرار بأن الله رب خالق مالك مدبر محيي مميت، هذا ينفع صاحبه إذا أضاف في توحيد العبادة، وأما وهو في العبادة يجعل لغير الله تبارك وتعالى في عناقيد فلا ينفع هذا الإقرار، لا ينفع، لا ينفع ولا شيء. من جاء بهذا الاعتقاد يعني هو مع الملاحدة الذي لا يؤمن يحتمل من الله عز وجل. نعم.
وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، فقالت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
نعم. قال تبارك وتعالى نعم، وأهل النار في النار يقولون نعم يقولون قولا لو قالوه في الدنيا ورجعوا عما كانوا يعتقدون وعرفوا نعم أنهم في ضلال مبين، ممكن لعلهم ممكن أن يتوبوا ويتركوا ما فيه الشرك، ولكنهم قالوه حيث لا ينفعهم، قالوه وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. خطاب لمن أشركهم مع الله عز وجل، خاطبوا إذ نسويكم برب العالمين، سويكم به بمعنى نجعلكم مثله، هذه التنديد، هذا هو التنديد، يعني اتخذوهم أندادا من دين الله، إذ نسويكم برب العالمين، هو مثل قوي عز وجل، نعم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، نعم، والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون.
مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، إذن قال لم يسوهم به من كل وجه، لم يسوهم من كل وجه، ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين. قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم. معناه سبب ضلالنا أننا كنا نسويكم، إذ كأن هنا للتعليل إذ نسويكم برب العالمين. رب العالمين كان يسوونهم به، ما كان يسوونهم به في الخلق والرزق، هم كانوا يعتقدون الله خالق وأنه رازق، وإنما كانوا يسوونهم به في عبادة، يعبدونهم كما يعبدون الله تبارك وتعالى. فأفسد عليهم هذه الأفعال ما كان معهم من ذلك الإقرار، فالإقرار مع هؤلاء لا ينفع، لا ينفع الإقرار لوجود الله وربوبية الله لمن أشرك مع الله، لا ينفع الإقرار، هذا إقرار باطل فاسد. نعم،
أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان.
نعم، هذه الآية أيها الأخوة كذلك من الآيات التي ينبغي أن نعتبر بها. قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون، أفضلنا هذه الواو والحد، إلا وهم مشركون به تبارك وتعالى، معنى في حال شركهم بالله في العبادة، يقرون بوجوده ويؤمن بأنه تبارك وتعالى رب يملك النفع والضر وحده تبارك وتعالى، ولكنهم في العبادة يجعلون له شريكا. نعم، قال:
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا.
نعم، كذلك يجتنب، ما دام حتى العبد المسلم المسلم الموحد في العبادة لله عز وجل، ولكنه أحيانا لا يسلم في بعض العبادات أن يرائي بها تبهوا، يرائي بها بمعنى أنه يحسن من صفاته، لم يكن مثلا من عادته أن يصلي ويقرأ قراءة يجود فيها ويقرأ قراءة جيدة، ولا يركع ركوع طويل ولا يسجد سجود طويل، ولكنه عندما ربما يكون إماما يحسن من صوته ويستمع بعد ذلك لعن الناس أن يجد من ثناء ولا شكر له ولا إلى آخره، هذا هو مقصده وغرضه، إنما يريد من الناس أن يرون ويسمعوا منه هذا الذي هو كذلك يفعله وكأنه يتحرى ثناءهم، هذا يسمونه العلماء الرياء اليسير، الرياء اليسير. الرياء اليسير معنى أنه يعني صفات الأعمال يحسنها ويجودها لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، هذا أيها الإخوة الرياء الذي يكون عند الموحدين عند المسلمين، لا الرياء الذي هو رياء المنافقين، كان رياء المنافقين في أصول الدين في الإيمان بالله عندهم رياء، وفي الإيمان بالملائكة وكتب السماء وآخره، يتظاهر المسلمين بأنهم مسلمون، نعم، وأنهم المؤمنين بالله، وأنهم عندهم ما عند المسلمين، ولكنهم كفار باطنون، هذا واحد هذا الرياء ترى المنافقين، يكون عند الرياء اللي يكون عند المسلمين، المسلمين نعم يراؤون بصلاتهم أحيانا، بقراءتهم، بصدقاتهم، بكثير من أعمال البرية، ثم يعني الشريعة سمي هذا شرك، سمي شرك، وإذا سمي شرك معناها جعل فيه لغير الله عز وجل نصيب، فهذا العمل باطل، هذا العمل باطل، باطل معنى لا يؤجر عليه، نعم لا يبطل يعني دينك بكامله، ولكن هذا العمل باطل، وواجب على الإنسان يصرف الله تبارك وتعالى منه. إذن هذا سماه في الشريعة الشرك، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخل يوما على أصحابه ووجدهم يتكلمون في خبر المسيح الدجال فيما بعدما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فأخذوا يعني يتكلمون في المسيح الدجال وكيف يأتي ويتدارسون أمره وكذا وكذا وكذا، مهتمين به يعني. وعلم صلى الله عليه وسلم حول ما لا يتحدثون، فقال لهم غير الدجال أخوفني عليكم، كان حاجة بلد الدجال أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك أصغر، فسئل عنه فقال الرياء أصغر، هذا هو الشرك أصغر، الرياء، الرياء قال صلى الله عليه وسلم الرياء، وهو أن يصلي الرجل فيزين من صلاته لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، لأجل ما يرى من نظر الناس إليه، حسن صلاة واحد حديث عادته على سماه في الشريعة الشركا، إلا أنه يسمى شرك أصغر، يحبط العمل الذي اقترن به، يحبط العمل الذي اقترن به، لا يحبط العمل كلها ولكن يحبط العمل الذي اقترن به. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ هذا هو المنطق الصحيح، هكذا نقول، خاف علينا صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ الإنسان يا إخوة دائما يحفظ الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان من أدعية عمر رضي الله عنه، اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل أحد من شيء.
مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله، إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا.
بل أي الإخوة سميت هذه العبادة شركا، لأن صاحبها لم يعبد غير الله، صاحبها لم يعبد غير الله، عبد الله، المرائي يعبد الله، ولكنه كأنه جعل مع غير الله عز وجل، كأنه قصد بالعبادة مع الآخر لم تشرع من أجله، عبد الله ولكنه كذلك يحب لو أثنى الناس عليه، والمرأي لا يعبد غير الله عز وجل، ولكنه خلط بعبادته مقصد آخر، وهو أنه يريد أن ينال أو يصيب ثناء الناس عليه، الناس يثنى عليه ويعبد الله عز وجل، ولكن هذا المقصد كذلك زاد دخل مع عبادة الله عز وجل، فالله عز وجل هذه عبادة التي هكذا حالها لا يقبلها.
كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
إذن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، وتمر بنا أيها الإخوة نصوص مهمة ينبغي الإنسان حقا يسطر تحتها ويستحضرها ويحفظها عن ظهر قلب، ما عندنا شيء مقرر من حفظ الكتاب، ولكن هذه النصوص مهمة ينبغي الإنسان أن يحفظها عن ظهر قلب. هذا الحديث وآيات قبله نعم فيها التنبيه والتحذير من خطر الشرك، ينبغي الإنسان أن يحفظها نعم، ويستشهد بها في محل الاستشهاد بها. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه نعم. أو في رواية أخرى: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إن شاء الله عز وجل غني تبارك وتعالى، غني عن عبادة العابدين. أننا كلها عبادتنا لا تزيده تبارك وتعالى شيء، وكذلك كفر العباد لا ينقصه من شيء سبحانه وتعالى، إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها. نعم. واصل.
بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
هذه قصة نعم يصححها بعض أهل العلم، وهي وقعت لآدم عليه السلام. نعم. قال: فإنه أخرج الإمام أحمد
والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا.
إذن التسمية بمعنى أن تسمي ولدك باسم فيه التعبيد لغير الله عز وجل. إحنا عندنا بعض الأسماء يسموه عبد النبي، كين مثلا هكذا عبد النبي، وتحاول صاحب المسمى ولا باه يقول لك واه خليه عبد النبي، وش تقول عبد النبي. وأما الشيعة عبد علي هذا ليس عبد الحسين، ونعرف لك اسمه عبد الزهراء فاطمة. إذن فالتعبيد لا يجوز إلا إذا قد يكون التسمية نوع من الشرك، لكنه شرك لفظي. لفظي بمعنى محله اللسان فقط، فيدرج في ضمن تصحيح الألفاظ والتنبيه عليها، وليس من شرك في القلب. بمعنى إنسان يعتقد بأن هذا صح عبد النبي، من عبودية يعني العبودية التي لقلبي ذكرها كذا الشرك أكبر، إنما هو ربما لقلة الفقه في التوحيد يقع الناس بعض الأغلاط، فيما مع قلة من ينبههم على هذه الأغلاط يسري فيه ما يعني. فهذه قصة قلت على كل حال صحها بعض أهل العلم، وفيها عبرة أن حواء لم يكن يعيش لها الولد، من كان يعني كما يقع لأي امرأة على كل حال مولود اليوم وجود أن كثير من النساء تولد وميت، فجاءها الشيطان إبليس اللعين وقال لها باش يسلم لك الولد ويخرج لك حي، فسميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث ويبغى يعيش، وممكن يعيش لها إذا سميت عبد الحارث. والله عز وجل يمتلئ عباده بما يشاء. نحن ممكن في واقعنا اليوم يقع من النساء كثير من الأشياء، والمرأة غالبا هي الإنسان اللي عنده بركم المرأة ما تنجبش، تلقاها يتقلق بريح ويبقى مسكين حتى ينتهي أمره ويشيل السحاب ويشيل المشعوذين، ويبقى يصرف واحد النفق نتاع التداوي مجهول ما واضح، وربما الراجل قاعد يضرب النح يقول له اختي انا ما تمشيش برشا بغيتي، وليت المرأة تمشي لامها وما تقول لها بعدين تسبب لك على الفلان، ولا تسبب لك لا تسبب ذلك تسبب هذه كلمة يعني كأنه سهل لها الموضوع، تمشي بها واحد قال يقول لها شو بدي تدري لك كذا، هذا لا بخير هذا لا بدي يحكي ذلك هذا كذا، ايوه يقع ما يقع. والناس على كل حال الباب يعني يقتضي فيه الوعي تحت وربما يغيب عليهم عقلهم، يبغي الإنسان يصل إلى هذا الذي الله عز وجل جعله أجل محسوم لأن يصله من طريق يعني غير طريق الشرع. هذا قلت لما في زمان هذا يقع من كثير، ولعب يعني الكهان والسحرة والمشعوذين بالناس في الباب لعب كبير جدا. والقصة كما قال أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء زوجة آدم عليه السلام، لما حملت وكان حملها خفيفا مر بها الشيطان ولا سمي عبد الحاسب يبغى تعيش سمي عبد الحاسب، وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحاسب. وكثير مثل في النسب الشيطان يسبق في النسوين لأن عقولهن أصغر من عقول الرجال، ومن هذا الباب ممكن يقنعها هو الشيطان وهما يقنع الرجل، يقول لها سمته فعاش عاش. نعم هذا يقع لكثير من سويه، يعني عندما يدعى المخالفة ولا أعرف أحد من الناس فيسمي ولده ما نسمي بك الآن كاسمي محمد ولا عبد الله، يموت له ويموت له قرق لا تسمي عبد الله أحبه ما كاش يسمي عبد الله عاش يموت عاش ما لا تظن بشخصه، يعني أساء الظن بهذه التسمية يا عبد الله، لما ترك التسمية بها ومشار غيرها من الأسماء ولا يعيش الولد. والله عز وجل تبيع عبادة بالعشاء. قال فسمته فعاش، أي عاش له الولد، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. إذن من يسلم من الشيطان وقد طاف بحواء آدم عليه السلام نعم وزير لهذا الذي فعلت، وهو هذا النوع من 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 الشرك يسمى شرك في التسمية. في التسمية بمعنى أخطاء لفظية يقع فيها الناس كثيرا. الناس عمر اختار إلى عمر أن يقول يعني يحلف بالآباء، يحلف بالآباء فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. كان الصحابة في أول أمرهم يقعون في الحلف باللات والعزة، وكان الله سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالله كذا يقول لا إله إلا الله ليس رجع الإسلام ودخل في الإسلام، ولكنه كفارة فقط لما قال لما يعني تكلم به وترفض به على لسانه من الشرك بالله عز وجل. إذا الشرك بالله عز وجل قد يكون في التسمية قلنا محله فقط التلفظ، فيكون من جهة فقط إصلاح اللفظ وتحسينه وتجويده بدل أن الشخص يلقى، وهو أخف أنواع الشرك هذا الذي يكون صاحبه في ذهول فقط عن تحقيق التوحيد وبأدنى تنبيه ممكن يقنع يستيقظ، لكن يخص له تنبيه خفيف، وحاشا أن يكون مثلا أن يعتقد بأنه يعني عبد الحال، إذا قال الحال بأن هذا الشيطان وأن هذا عبده عبودي أنت التي لا تلقى بالله لا، ولكنها قلت في حالة من الغفلة يستولي عليه ربما حب الولد وما إلى ذلك ممكن يعني يلقي عليه الشيطان على يدين له يعني يسمي ذات السماء. إذن فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قبل الآيات من سورة الأعراف قبلها والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاه أي آدم تغشاه يعني حواء حملت حملا خفيفا فمرت به، حملت حملا خفيفا من الحمل في أوله اللي يكون نطفة أو يعني يكون علقة أو هذه المراحل، فمرت به فلما أثقلت الحمل والصبر ربما شهور الأخيرة دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي ولدا صالحا حيا سالما بجميع أعضائه نعم فلنكونن من الشاكرين الشاكرين إلى نفس الله عز وجل على أن أخرج له ولدا صالحا. الإنسان كل حال دائما يعني حب الذرية هذا مطمع لكل إنسان متزوج. فلما أتوا ما صالح جعل له شركا في قراءة شركاء قال أشرك لما أتوا ما فتعالى الله عما يشرك. فلما أتوا ما صالح جعل له شركا إن هذا يسمى شرك الله هو شرك إنما هو في التسمية فقط. إذن إذا كان هذا سمي شركا فما أدراك بالشرك الصريح الواضح اللي هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. إذن فيسمى لا شك شركنا. قال فاصل.
وكان إبليس تسمى بالحارث والقصة في الدرر المنثور وغيره.
في الدرر المنثور.
في الدرر المنثور وغيره.
إذن فقصة هذه مشهورة وقد ذكرها السيوطي في كتابه عن مسمى بالدر المأثور هو كأنه تفسير بالمأثور. هذه قصة مشهورة بعض أهل العلم كذلك يعني وتوجيهها كما قلت إنما هو شرك في التسمية ليس شرك في العبادة وحاشا يعني آدم عليه السلام أن يقع في هذا الشرك. وبعض أهل العلم يقول أن القصة ضعيفة من الأصل قصة ضعيفة سندا ومتن كذلك. على شكل عشر وزيد اللي توقف عند هذا الموضع كان من أسفل فضلا من السؤال فضلا من له سؤال يتعلق ب نعم صدق
إلم 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 إذا خاف من خاف الدم لا أظن إذا خاف من أحسن إيمان إذا ما لاقي خارج ذكر بيئة
وعلى كل حال الإنسان يستحضر قصة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ما يستمع إلى قراءته أخبره من الغد بأنه كان يعني أعجبته قراءته فأخبره قال لو علمت أنك تستمع قال لحبرته لك تحذيرا. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان عندما يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمام يعني المعلم الذي جاء بهذه الشريعة. التحذير لو ليس معناه كأنه يريد الثناء فقط من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريد أن يعلن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يناله أي شخص من خلال معلمه الذي يقول عن أنت عن أجر السرعة وأجر كغيره من نسله مجرد محض الثناء الثناء المحض فقط الذي ربما يعود فقط إلى الذات فيكون ذلك سبب انتفاخها والسبب ربما يأخذ لك من حوالي معروف. فهذا الشخص الذي يخاف الذم لمن كان يخاف الذم على أمر يعني غير شرعي على العقل الإنسان يهرب من الذم لا شك ويقي أبه ويطلع بالطوبة شرعا لكن هذا يعني إن شاء الله لا يضر إذا كان كما قلت يخاف الذنب. وحتى لو كذلك أراد المدح ليس المدح الذي كذلك ولكن المدح الذي يقال فيه مثلا فلان ما شاء الله يقرأ قراءة صحيحة تامة كاملة في الآخرة ربما هذا كذلك حتى إذا هو الشخص مثلا أقول لا يقصده ولكن إذا حصله فهو كما قال ذلك عاجل بشرى المؤمن ذلك عاجل بشرى المؤمن ولكن ليس يتحقق في أن يبتعد عنه لأن هذا الثناء من هذا النوع يعني صاحبه ممكن جدا تصور أنه لو لم يهتم به فرأته لرديئة وربما كان ليكون مهتم به تلقاته جيدة وابقى كذا من اتباع الأحوال إذا كان أحد ممكن يخرج عقراء تكون تجعله كان مشغول يقرأ إلى آخره. هذا هو علامة أنه ممكن جدا الشخص إنما يريد مجرد الثناء فقط الذي به يريد أن يسمو في أي ناس ويحسن في أي ناس من أولا ولو لا شك ويفرق بينهم. نعم نعم إن تخوى وتنكوها الفقراء فهو خير لكم نعم نادية نعم إبداؤها بمعنى إظهاره نعم قال العلماء في تفسير إن تبدو الصدقات أي الفريضة الفريضة فنعم مهل لأن الغالب في الناس أن أداء الفرائض لا يقع به ربما التفاضل له وإنما أنت تفعل ما هو يعني واجب عليك كصلوات الفرائض التي نؤديها في المساجد ولكن النوافل ينبغي أن نصليها في البيوت ينبغي أن نصليها في البيوت إن تبدوا الصدقات في نعمها وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم إن تبدوا الصدقات أي صلاة فريضة أي صدقات فرض في الزكاة الحولية زكاة الأموال فنعمها هي معناها أجود ذلك لأن في ربما هذه الشعيرة حتى تظهر وتنتشر ربما حتى كثير ناس الآن يعني يزكوا في محرم وإن كان في حق لا دليل على اتخاذ محرم كأنه هو شهر الزكاة ولكن ربما بعض العلماء يقول لا بأس لماذا لأنه عندما كثير من الناس ينسى فيجعل المحرم كأنه هو الشهر الذي يعني يزكي فيه لأنه كل الناس تتحرك ويظهر كيوم الجمعة يوم الجمعة ربما كثير من الناس ممكن يغفل عن يوم الجمعة ممكن يوم الجمعة على الساعة 10 عادي يتذكر انه الجمعة يعني يشوف الناس ماشي المساجد الناس مبيضة حولها وكذا وكذا قام ماشي الجمع قال اه ما نقل يوم الجمعة يعرف يوم الجمعة هكذا كذلك كثير من الناس ممكن جدا صلاة الفرض لما يشوف الناس وقت صلاة ماشي الجمع يطلع في الساعة 21 قال لها صح الصلاة يمشي يتحرك الجمع فلعله هذا التفسير جيد إن تبدوا الصدقات أي صدقات فرض فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوا بزكاة نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة بمعنى يعني جيد له أن تكون قراءته إلا أن تكون في فرض ولا كذا وكذا أن يقرأه قراءة يسمع نفسه أو يسمع على الأقل من يليه الأحسن إخفاؤها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة حديث صحابة السبعة الذين ظلم الله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه إذن إخفاء شديد جدا ما يعرف وفي كذلك المفاحة المتصدق عليه يعني عندما تصدق على إنسان فيعني أجود له أن تعطيه له خفية فإن تعطيه له علانية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال المسألة لصاحبها حتى يلقى في النار وليس على وجهه مزعة لحم يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك